بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي
أن تقدم لكم هذه المادة،
والتي هي بعنوان التعليقات البهية على الرسائل الأربع العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد المنصور الزغريري حفظه الله ورعاه، والتي نقلت عبر إذاعة
منابر من هذا القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات البهية على الرسائل العقدية، تعليقات على الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وكشف الشبهات، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والذي قام بتحقيقه محدثكم حسن بن محمد منصور الدغريري وفقه الله تعالى لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وقامت بطباعة هذا الكتاب منارة الإسلام للنشر والتوزيع بالتنسيق مع دار المنهاج بمصر. أيها الإخوة الفضلاء، وصلنا معكم في هذا الدرس الكريم من دروس العقيدة عند المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي قال فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به، وهي التي سنتحدث معكم فيها. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى في هذا العلم. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. عفوا، أنا ذكرت أنها ثلاث مسائل، بل هي أربع مسائل. تحدثنا معكم أيها الإخوة في هذه المسائل عن مسألة واحدة، وهي مسألة العلم، في قول المؤلف: علم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. واليوم سنتحدث معكم عن المسألة الثانية من المسائل الأربع: العمل به، أي العمل بالعلم. وقد قال بعض السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ابتحل. الله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. حتى يثبت للإنسان ما تعلمه من العلم الشرعي عليه أن يعمل به وندعو إليه ويصبر على الأذى فيه. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى معلقا على هذه المسألة: العمل به، أي العمل بالعلم. الثانية العمل به، أي العمل بهذا الإيمان، أي العلم مبني على العلم. وبهذه المعرفة عرفت أن هذا حكمه الفريضة ففعلته، أي فعلت تلك الفريضة بناء على هذا الحكم الذي عرفته أنه واجب. وهذا الحكم هذا حكمه، أي هذا الفعل حكمه التحريم فتركته واجتنبته، فهذا هو مقتضى العمل بالعلم، أن تعرف المنهي فتتركه وأن تفعل المأمور فتفعله. إلى آخر ما يقال في هذه المسائل. فإن كان مكروها تركته، وإن كان مستحبا فعلته. وهكذا ينبغي للمسلم إذا علم حكما من أحكام الشريعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل به، وإذا عرف شيئا من المنهيات في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتركه. وهذا هو العمل بالعلم أو بما تعلمه الإنسان من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، ذكر المؤلف في نهاية هذه المسائل الأربع قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر هنا بعد الإيمان بالله المبني على العلم، ذكر بعد ذلك العمل الصالح. ولا يسمى العمل عملا صالحا إلا بشرطين أساسيين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى فيه، والشرط الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، ولقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن ترك الإخلاص لله فهو مشرك، ومن ترك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل فهو مبتدع. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية العمل بما تعلمه الإنسان من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، ومنها قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. فانظروا أيها الإخوة إلى هذه الآية الكريمة كيف أتبع الله تعالى الإيمان بالله وهو المبني على العلم، أتبع ذلك بالعمل الصالح، فلا يفترق الإيمان أو العلم عن العمل الصالح أبدا. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فانظروا كذلك لا يسمى مسلما حق الإسلام ومؤمنا حق الإيمان إلا أن يكون يتبع ذلك الإيمان القلبي بالعمل بالجوارح، وهو العمل الصالح المبني على العلم. وقوله تعالى أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فدائما يقرن الله تعالى بين الإيمان بالله والعمل الصالح، والإيمان بالله المبني على العلم بالعمل الصالح. وهكذا آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أعمالكم، وهي الصلاة، وذلك بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقع في نفوسهم الصلوات التي صلوها إلى بيت المقدس، ثم جاء تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، ما حال صلاتهم التي صلوها في خلال 18 شهرا؟ يعني هل الله تعالى يبطل أعمالهم أجر صلاتهم؟ فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أجر صلاتكم إلى بيت المقدس. وقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فيا أيها الإخوة، لا بد من بعد معرفة الحق من الكتاب والسنة أن يعمل الإنسان بهما اتباعا لأمر الله تعالى ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يسمى العمل عملا صالحا إلا بالإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها مبنية على الإيمان بالله أو العلم بالشريعة الإسلامية. هذه المسألة الثانية من المسائل الأربع: العمل بهذا العلم. المسألة الثالثة: الدعوة إلى هذا العلم أي الذي تعلمه. بعد أن يعلم الإنسان مثلا أن الصلوات الخمس واجبة وعمل بذلك، فإنه يدعو غيره، أهله، وأقرب الناس إليه، وهكذا عموم المسلمين يدعوهم إلى فعل الصلاة، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويدعو غيره من المسلمين إلى فعل الصلاة. فهذه الدعوة إلى الله، يدعو الإنسان بما علمه من الحق من الكتاب والسنة وما دل عليه النهي من الكتاب والسنة حذر الناس من ذلك المنهي عنه. ولذا قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى ما علمه من العلم الشرعي. الدعوة إليه أي إذا توفر فيك الإيمان، أي المبنى الإيمان المبني على العلم، وتوفر فيك العمل، أي إذا توفر فيك الإيمان والعمل انتقلت إلى الدعوة. وليس معنى أن الإنسان إذا عنده شيء من القصور في العمل بالعلم أن يترك الإنسان الدعوة إلى الله عز وجل، بل ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على دعوة الناس ودعوة الخلق إلى الحق وتحذيرهم من الباطل، وإن وقع في شيء من المنهيات وإن قصر في شيء من المأمورات، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم التقصير في جنب الله وعدم الوقوع في معصية الله تعالى. فالدعوة أساسها الارتباط، أن يرتبط الإنسان يعلم العلم ثم يعمل به ثم يدعو إليه. فإذا حصل عنده شيء من القصور في العمل فلا يمنعه ذلك من دعوة غيره إليه، ويجاهد نفسه على فعل العمل الصالح، ويسأل الله تعالى أن يثبته على الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدعوة إليه إذا توفر فيك الإيمان والعمل، يقول الشيخ النجمي رحمه الله: انتقلت إلى الدعوة، أي للدعوة إلى الله عز وجل وإلى ما تعلمته من العلم الشرعي، فأنت تدعو الناس إلى ما آمنت به وعلمته لكي يحرزوا النجاة، أي يحرزوا غيرك النجاة. فكم من الناس أنقذهم الله تعالى بك وبسبب دعوتك لهم إلى الخير، إلى الإسلام، إلى السنة، إلى ترك البدعة، إلى ترك الكبائر، إلى ترك الشرك بالله، فكان في الدعوة إلى الله عز وجل من فضل عظيم. ولذلك الله عز وجل أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بفضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وخطابه لعلي بن أبي طالب خطابه لغير من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي إلى الإسلام وإلى السنة وإلى العمل الصالح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء. فكان في الدعوة إلى الله من فضل عظيم، ينبغي للإنسان أن يستغل ذلك بكل وسيلة، مثل هذه الوسيلة التي نتحدث فيها في وسيلة إذاعة النور السلفية أو غيرها من الإذاعات، أو عن طريق التواصل الاجتماعي الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر أو التلفاز أو الإذاعة الحكومية أو الصحف أو الكتب. فكل وسيلة ترى أنها وسيلة إلى إيصال الخير إلى الناس فافعلها، واحتسب الأجر في ذلك عند الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب على بهذه الوسيلة خير لك في دينك ودنياك. فالدعوة إلى الله عز وجل هي طريقة الأنبياء والمرسلين، فينبغي لأتباعهم أن يسلكوا مسلكهم وأن يحتسبوا الأجر في ذلك. وسيأتي الحديث في مسألة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ولما كانت الدعوة إلى الله تحتاج أولا إلى حكمة، يعني إلى علم، يعني الإنسان لا يدعو الناس بجهل، وإنما يدعو الناس بعلم يعرفه من الكتاب والسنة، فهي مبنية على الحكمة، أي الدعوة إلى الله عز وجل. ومن ليس له حكمة ليس له علم فلا يدعو الناس إلى جهل. ولما كانت الدعوة تحتاج أولا إلى حكمة، لقول الله تعالى قل هذه سبيلي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى ومن يؤت الحكمة العلم وهي السنة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأساس الدعوة إلى الله هو العلم بشرع الله تعالى من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وثانيا ينبغي للداعية إلى الله أن يتحلى، وثانيا إلى صبر، تحتاج الدعوة إلى حكمة وثانيا تحتاج إلى صبر، يعني ما ولله قال الصبر على الأذى فيه. والصبر هو الاحتباس وهو حبس النفس على في ثلاثة أمور وسيأتي تفصيل ذلك. فمن لم يكن له صبر على أذية الناس القولية أو الفعلية فلا تستمر دعوته. ومن كان متعليا بالصبر الذي تحلى به الأنبياء وهو الصالحين من بعدهم فإن الله عز وجل يكتب له على صبره الأجر في الدنيا والثواب على ذلك، وأن تنجح دعوته التي بنيت على العلم وعلى الصبر الذي سار عليه الأنبياء والصالحين من بعدهم. ثم قال الشيخ بعد ذلك المسألة الرابعة الصبر على الأذى في هذا العلم، يعني عندما يصبر الإنسان يحبس نفسه أولا على تلقي العلم، وإذا تلقى الإنسان العلم يعني بعد هذا العلم يكون الإيمان، يكون الإيمان القلبي والذي يؤثر على الجوارح بالفعل ثم الدعوة إلى الله عز وجل. فالصبر يحتاج الإنسان في طلب العلم، واحتاج المسلم أيضا الصبر على العمل بالعلم، وكذلك الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل وعدم التضجر. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أيها الإخوة، كما تقدم أن الصبر في اللغة هو حبس النفس، وشرعا حبس النفس عند ثلاثة أشياء: عند فعل الطاعة، وعند الهم بالمعصية ألا يفعلها، وعند أقدار الله تعالى المؤلمة. فإنه ينبغي أن يتحمل ومن ذلكم أذية الخلق له عند دعوته إليهم إلى الله عز وجل، فلا بد أن يجد من الناس من يؤذيه لقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وسيأتي الحديث عن هذا. فالصبر يكون في ثلاثة أشياء: عند فعل الطاعة فتصبر على فعلها، على فعل الصلاة، على فعل الصيام، على فعل الحج، على بر الوالدين وهكذا، وعند فعل المعصية فتصبر ألا تفعلها فتترك الزنا، تصبر على ترك الزنا وعلى ترك شرب الخمر وعلى ترك السرقة وعلى ترك الكذب وعلى سائر المعاصي، وتحتسب الأجر في ذلك عند الله. والثالثة الصبر عند المصائب والأقدار المؤلمة فتصبر عند فعلها. فإذا صبر الإنسان كان هو الواجب، وإذا جزع الإنسان كان عليه الإثم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ومن ذلكم عندما يدعو الإنسان الخلق إلى الله عز وجل الكفار أو أهل البدع أو أهل الكبائر، فتدعوهم إلى ترك ما ألفوه من الباطل وما أحبوه من الشر فتدعوهم إلى ترك ذلك والشر، فإنهم ما كلهم يقبلون قول الداعي إلى الله عز وجل، فمنهم من يتلفظ عليه بالكلام السيء كما تلفظ على النبي عليه الصلاة والسلام وقيل عنه بأنه ساحر أو كاهن، ومنهم من يكون يتعدى ذلك إلى الإيذاء بالفعل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حيث وضع عليه سلا الجزور على رأسه ووضع التراب على رأسه عليه الصلاة والسلام وهدمت قدماه عندما رماه الصبيان الطائف عندما دعاهم إلى الإسلام، وهكذا من الأنبياء السابقين من قتله قومه، وفي الحديث شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي، فلا بد الإنسان أن يتحمل أذى الناس. ومن الأنبياء من سجن كيوسف عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال الله تعالى في وجوب الصبر على أذية الناس عند دعوتك إليهم إلى فعل الخير وترك الشر الذي وقعوا فيه، فلا بد أن تصبر. قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقال تعالى وما يلقاها، أي خصلة الصبر والدعوة إلى الله عز وجل والعمل والعلم والعمل بما يعلم الإنسان من الحق والدعوة إلى ذلك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرث رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، أي من أذى كفار قريش، ألا تدعو لنا، أي على قومك، فقال قد كان من قبلكم، أي من الأنبياء السابقين والرجال الصالحين، فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، أي يشق نصفين والعياذ بالله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، أي عن التمسك بالدين والدعوة إليه، والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وقد تحقق هذا ولكنكم تستعجلون. فهذه الآيات والأحاديث تدلنا على وجوب الصبر على دعوة الناس سواء كانوا علماء أو كانوا جهالا أو كانوا طلاب علم أو كانوا عوام، فينبغي لنا أن نتحمل أذاهم عندما نبلغهم دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا بد الإنسان يتحمل الأذى حتى تستمر دعوة أهل السنة والجماعة وينتشر الحق وينتشر المنهج السلفي بعز عزيز أو بذل ذليل، فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وقد وعد الله عز وجل بالنصر لمن نصر هذا الدين، ومن ذلكم بالدعوة إلى الله عز وجل لقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة، يقول الشيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله الصبر على الأذى فيه، الأذى في الله لا بد أن يحصل، ولكن قد يكون الأذى خفيفا وقد يكون الأذى شديدا، لكن يجب عليك أن تواجه ذلك بالصبر ولا تتضجر، أي لا تجزع بل تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ولهذا أخبر الله عز وجل عن قوم تضجروا من الأذى من أذية الناس وانتكسوا، أي ترى قالوا ما دام المسألة فيها الدعوة إلى الله، ما دام المسألة فيها إيذاء قولي أو فعلي نترك الدعوة إلى الله أو نترك الاستقامة على دين الله ونعيش كما يعيش الناس وما لنا ولا الدين وما لنا ولا الاستقامة وما لنا ولا الدعوة، فهذا سبيل المنافقين وليس سبيل أهل الإيمان. أهل الإيمان يصبرون على العمل الصالح ويصبرون على أذية الخلق لأنهم دعاة إلى الله عز وجل، ينبغي أن يسلكوا مسلك من قبله من الأنبياء والصالحين، كما قال تعالى ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك قال الله تعالى هنا في شأن المنافقين الذين لا يتحملون أذية الخلق عند دعوتهم إلى الله عز وجل، بل أنهم يتركون الاستقامة أو يتركون دعوة الناس إلى الخير ويقول مالي وللناس ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم فعلي بخاصة نفسي، وهكذا من الأشياء التي زينها الشيطان لبعض الناس، فيكون سبيلهم سبيل المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كيف تجعل فتنة الناس يعني أذيتهم القولية والفعلية كعذاب الله؟ هذا ما يفعل، ما يقوله مؤمن، إنما يقوله منافق. شتان بين عذاب الله وعذاب الناس، عذاب الناس هين عند عذاب الله تعالى. فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعلم بما في صدور العالمين. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وقد لا تنتشر تلك الدعوة إلا بعد سنين طويلة وبعد أن يعني يبتلى الإنسان ابتلاء عظيما فيكتب الله عز وجل لدعوته النجاح. وإذا تعثرت دعوته ولم يصبر فإنه قد لا تنتشر وقد تموت دعوته. فعلى المسلم وعلى طالب العلم في كل مكان وفي كل دولة وفي كل زمان أن يتحمل أذية الخلق، أن يتحمل أذية الخلق حتى يستمر الدعوة، تستمر لدين الله عز وجل، ويستمر للعلم ويستمر للحق، والله سبحانه وتعالى سيكتب له النصر إن عاجلا وإن آجلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. ينبغي لنا كما تقدم الصبر. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله: هذا الدرس هو مقتضى سورة العصر، يعني هذه المسائل الأربع وهي العلم والعمل والدعوة إلى العلم أو الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه، هذه المسائل الأربع تدل عليها سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذا دليل العلم، وعملوا الصالحات هذا دليل العمل، وتواصوا بالحق هذا دليل الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا دليل الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فلا تكون النجاة من الخسارة، أي في الدنيا والآخرة، فلا تكون النجاة من الخسارة مضمونة والفلاح مضمونا إلا لمن اتصف بهذه الصفات الأربع. فلا يتم الفلاح إلا بفعل هذه الأربع، وهي العلم والعمل والدعوة إلى العلم والصبر على الأذى في سبيل ذلك كله لله جل جلاله. والخسارة كل الخسارة إذا ترك الإنسان العلم وبقي على الجهل، أو كان عنده علم ولا يعمل به، أو كان عالما وعاملا ولكنه لا يدعو إلى الله عز وجل، أو أنه يدعو إلى الله عز وجل ولكنه لا يصبر على الأذى في سبيل ذلك. فلا بد أيها الإخوة من العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى جميعا. ولهذا قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: يوم أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة أي برهانا على خلقه أي على الناس إلا هذه السورة التي دل التي في بان فيها العلم والعمل والحث على العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على ذا فيه لكفتهم أي في الدلالة على فعل الخير لاحتواء هذه السورة على هذه الأربع الأمور العظيمة العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى فيه، والتي يكون الرجل بفعلها مؤمنا كامل الإيمان ويكون عمله عملا صالحا يوجر الإنسان عليه. وقال البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل: باب العلم قبل القول والعمل. وذلك لأن من عبد الله عبادة قولية أو فعلية إذا لم تكن صادرة عن علم صحيح وإلا كانت مردودة على صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. ولقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورواه مسلم أيضا. ثم قال: والدليل أي عند قول المؤلف باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم وهو بمعنى لا إله إلا الله في قوله تعالى فعلم، والمقتضية للعمل الصالح. فإذا علم الإنسان معنى لا إله إلا الله دله معرفته بهذه الكلمة ومعناها أن يتبع ذلك بالعمل الصالح وهو الإنقياد وفعل الشروط لا إله إلا الله المعروفة في قول الإمام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي: فإنه لم ينتفع قائلها لا إله إلا الله للنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فبدأ بالعلم في قوله فعلم المقتضي للعمل الصالح من قول أو عمل، والتي تتضمنها شروط لا إله إلا الله التي ذكرناها. والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسنكون إن شاء الله تعالى بقية هذه الأصول الثلاثة في دروس قادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.